صل على محمد وآل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام يقع في فصل ومطلب جديد ويعنون بعنوان التوابع. لذا المصنف يقول: باب التوابع. التابع يتبع ما قبله في إعرابه خمسة. الكلام يقع في باب التوابع، والمراد بالتابع يعرفه المصنف يقول: هو الذي يتبع ما قبله في إعرابه وعدده خمسة بالاستقراء، أي تتبعنا كلام العرب واستقرينا كلام العربي فلم نجد إلا هذه الخمسة. وهذه الخمسة المصنف يقول عددها خمسة على رأيي، وعددها النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. هذا على رأيي ورأي المشهور من النحويين، إلا أن الزجاجي عد هذه الأمور الخمسة، عدها وجعلها أربعة. كيف؟ المصنف يقول: لأنه جعل عطف البيان وعطف النسق داخلين تحت مسمى واحد وسماه العطف. فعندنا قولان يذكرهما المصنف هنا، القول الأول يقول التوابع خمسة، والقول الثاني يقول التوابع أربعة. إخواني، هي التوابع شيء واحد، لا تفترق على القول الأول على القول الثاني، التوابع هي، إلا أنه هناك فرق بين المصطلحات، فقط مصطلحات وتوسيع بالأقسام. فالمهم هي التوابع يعرفها المصنف ما يتبع ما قبله، ما يتبع ما قبله في إعرابه. كيف؟ أرجو الالتفات معي إخواني، المصنف عندما قال يتبع ما قبله في إعرابه، أي لذلك يبين هذه العبارة والشرح، أي أن التوابع هذه الخمسة على رأيي الإعراب لا يمسها بما هي، يعني على سبيل ذاتها وينظر لها من حيث هي، وإنما الإعراب يمسها من أجل غيرها، أي بما أنها تابعة لذلك المتبوع فيمسها الإعراب. بمعنى أي أن الإعراب لا يصل لها بحد ذاتها وبحد نفسه، وإنما يصل لها ببركة غيرها. مثال أخوين أخذ، الآن عندنا الصلاة واجبة، والوضوء بحد ذاته على رأي الكثير من يعني علمائنا وفقهائنا يقولون أنه مستحب بحد ذاته، لكنه إذا قربت الصلاة وجب من أجل الصلاة. فهنا الصلاة واجبة والوضوء مستحب، والوضوء مستحب، لكنه قد يجب لأحسنتم لأنه مقدم للصلاة. فالوضوء صار واجبا لا لذاته وإنما ببركة غيره، أي لأنه صار مقدما للصلاة فلذلك وجب الوضوء. فهكذا التوابع هي بحد نفسها الإعراب لا يصل لها، لم يمسها، لكنها بما أنها صارت تابعا لذلك المتبوع الذي قبلها وصل ومسها الإعراب. زين، طيب هذه التوابع الخمسة ما هي؟ بينها لنا المصنف. يبدأ المصنف يعني هذه التوابع تابعا تابعا، يبدأ بالنعت ويتحدث في النعت ضمن مطالب. المطلب الأول في تعريف النعت، المطلب الثاني إشكال ودفعه، يذكر إشكالا ويدفع الإشكال. المطلب الثالث فائدة النعت. المطلب الرابع الأمور التي يتبع النعت منعوته فيها. المطلب الأخير جواز قطع الناعت، أي جواز قطع الصفة، بيان هذه المطالب. أما المطلب الأول فيقع في تعريف النعت. المصنف يعرف النعت يقول: هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. هنا عندنا في تعريف النعت ثلاثة قيود: القيد الأول تابع، القيد الثاني المشتق أو المؤول به، والقيد الثالث المباين للفظ متبوعه. سؤال: ما المراد بهذه القيود الثلاثة؟ وماذا خرج المصنف وماذا أدخل بهذه القيود؟ واضح إن شاء الله؟ نأتي كالمعتاد. إخواني، القيد الأول التابع عبارة عن جنس يشمل التوابع الخمسة، والقيد الثاني المشتق أو المؤول به هذا فصل أول، والمباين للفظ متبوعه فصل ثاني. فالتعريف مشتمل على جنس وعلى أحسنت فصلين. أما الجنس التابع يعرفون التابع كما يأتي لكم إن شاء الله بالألفية، وكما يذكره محمد محي الدين بالحاشية، وكذلك أعتقد الشيخ الكرباسي رحمة الله تعالى عليه. يقولون التابع هو المشار لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد وليس خبره. ما المراد بهذه القيود؟ ماذا خرج بهذه القيود؟ يأتي لكم إن شاء الله بالألفية، لأن الشارحة آنذاك يذكر يعني هذا التعريف، وإن لم يذكر ليس خبرا على العموم. فالمهم الآن نتعرف على تعريف التابع فقط، بيان محترزات التعريف، ماذا خرج، ماذا أدخل، ما المراد بهذه القيود، ليأتي لكم إن شاء الله في الألفية، ولا أريد أن أتحدث عنه لأن المصنف لم يذكر التعريف فذكرته لكم للفائدة، ولم أتطرق لبيان قيود التابع، تعريف التابع، لكي لا يعد هذا توسعا في المقام. فنلتزم بعبارة المصنف وما فيها من يعني يرتبط بمعنى هذه العبارة. فالتابع هذا هو تعريفه، هو المشار لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد وليس خبره. بيان القيود يبينها محمد محي الدين في الحاشية، فمن أراد فليتوسع فلينظر للحاشية. على العموم المصنف يقول هذا التابع جنس يشمل التوابع الخمسة، فهذه التوابع الخمسة النعت والتوكيد وعطف البيان والنسق والبدل كلها يطلق عليها أنها أحسنتم تابع. طيب هذا التعريف لحد الآن التابع يشمل التوابع الخمسة، ونحن نريد أن نعرف النعت فقط، فينبغي عليك يا أيها المصنف أن تأتي بقيود أخرى تخرج لنا أحسنتم التوابع البقية الأربعة. قال أضيف قيدا وهو المشتق أو المؤول به. زين طيب من المراد بالمشتق؟ أريد أن تعرفوا يا المشتق تعريفه هو ما دل على حدث وذات، ما دل على حدث وذات، هذا هو تعريف المشتق. واضح؟ نعم إخواني، وليس كما عرفه بعض المحشين والنحويين يقولون أن المشتق هو ما أخذ من لفظ المصدر للدلالة على شيء منسوب إلى المصدر. إخواني أرجو الالتفات، المشتق له اصطلاحان، تارة يراد بالمشتق هو ما أخذ من غيره، وهذا ما أخذناه من يذكرني، من يذكرني أخذناه بالمصدر، لأنه يشترط المصدر أن يكون مشتقا لكي يكون عاملا. وفسرت لكم ما المراد بالمشتق آنذاك، نذكره آنذاك ذكرت لكم هو ما أخذ من غيره. أما هنا المراد بالمشتاق ليس ما أخذ من غيره، لأنه ليس كل ما يؤخذ من غيره يكون نحتا، لأن اسم الآلة، ظرف الزمان، ظرف المكان، هاي أخذت من غيرها لكنها لا تقع نحتا. وعليه فالمراد بالمشتاق ها هنا، أرجو الالتفات، أين ها هنا بتعريف النعت؟ نقول المراد به هو ما أخذ، عفوا، المراد به هنا هو ما دل على حدث وذات، هو ما دل على حدثين أحسنتم مداد، هذا المراد بالمشتق. مثاله كما في قولي أقول العالم، عندما أقول العالم فالعالم يسمى تابعا مشتقا، كيف؟ لأنه يدل على حدث وذات. فعندما أقول محمد العالم فالعالم هنا دل على حدث وهي العالمية العلم، ودل على ذات أي فيه ضمير مستتر تقديره هو يعود لي محمد. فعندما أقول محمدنا العالم، العالم يدل على العالمية ويدل على تلك الذات محمد التي تلبست بالعلم، فهذا المراد بالمشتق. وقوله المؤول به أي المؤول بالمشتق، المؤول بالمشتق. والمراد بالمؤول به يقولون هو ما أقيم مقام المشتق من الأسماء العارية عن الاشتقاق، وهو ما أقيم مقام المشتق من الأسماء العارية عن الاشتقاق. وتؤول بمشتق، مثاله هذا، عندما أقول محمد جاء محمد هذا، جاء محمد هذا، هذا اسم جامد لم يدل على حدث وذات. قالوا لكن هذا مؤول بمشتق، أي عندما تقول جاء محمد هذا فقولك هذا بمنزلتي، أي جاء محمد الحاضر أو جاء محمد المشار إليه، فقولنا هذا يدل على الحاضر، والحاضر مشتق يدل على حدث وذات، أو المشار إليه والمشار أيضا مشتق يدل على حدث وذات، فهذا المراد أو المؤول به. القيد الثالث يقول المباين للفظ متبوعه، بمعنى أن يكون ذلك التابع المشتق أو المؤول بالمشتاق يكون مخالفا للفظ متبوعه. كيف؟ مثال أقول جاء محمد الكريم، محمد الكريم، إخواني الأول يسمى متبوع والثاني وهو الكريم يسمى تابع، فمحمد يسمى متبوع وكريم يسمى تابع. سؤال، كريم كريم هل هو يكون مشابه للفظ متبوعه للفظ محمد أو يكون مباين للفظ محمد؟ نقول نعم قطعا يكون مباين للفظ محمد. كيف؟ هو إخواني ما معنى مباين؟ أي أن ألفاظ التابع تكون مغايرة للفظ المتبوع. أحسنتم، فهنا كريم فيه كاف وراء وياء ميم، وهذه الحروف لم توجد كلها بمحمد، واضح إن شاء الله؟ كاف وراء وياء لم توجد بمحمد وإن وجدت الميم، فهذا المراد بأن يكون التابع مباين للفظ متبوعه، أي تكون يعني هكذا، أي ألفاظ التابع تغاير ألفاظ المتبوع تفصيلا، يعني يكون كلها تغاير، لا عفوا لا نريدها كلها وإنما نقول في الجملة هكذا في الجملة، واضح إن شاء الله؟ وإن تشابه حرف أو حرفان كما في محمد والعالم أو محمد والكريم، فقط الميم متشابهة، واضح؟ نأتي الآن ماذا خرج بهذين القيدين. المصنف يقول عندما قلت التابع شمل التوابع الخمسة، وعندما قلت المشتق أو المؤول به أو المؤول به خرجت بقية التوابع. كيف؟ يقول لأن التوكيد، توكيد إخواني ينقسم إلى قسمين كما أخذناه بالأجرومية، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. يقول خرجت التوكيد المعنوي كما جاء القوم أجمعون، أجمعون هنا لم يكن مشتقا ولم يكن مؤولا بالمشتق، وخرجت التوكيد اللفظي إذا جاء جامدا كما في قول جاء زيد زيد فزيد جامد، وخرجت البيان والبدل كما في قول جاء زيد أبو عبد الله، هنا أبو عبد الله لم يكن مشتقا ولم يكن مؤولا بالمشتق، وخرجت عطف النسب إذا قلنا جاء زيد وعمر فعمر لم يكن مشتقا أو مؤولا بالمشتق، فأنا خرجت هذه التوابع البقية. نقطة أصغر، زين السؤال إذا خرجت هذه التوابع بقولك المشتق أو المؤول به، طيب لماذا ذكرت القيد الثالث وهو المباين للفظ متبوعه؟ يقول ها أرجو الالتفات معي، التوكيد إخواني ينقسم إلى قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي، ويأتي إن شاء الله بيان هذه يعني التعريف، تعريفات هذه المصطلحات يأتي لنا إن شاء الله. التوكيد ينقسم إلى لفظي ومعنوي، المعنوي خارج بالقيد الثاني، لكن التوكيد اللفظي ينقسم إلى قسمين، فالآن التوكيد ينقسم إلى قسمين ويا يهمش، لفظي ومعنوي، والتوكيد اللفظي أيضا ينقسم إلى قسمين، نقول توكيد لفظي جامد وتوكيد لفظي مشتق. التوكيد اللفظي الجامد كما في مثال جاء زيد زيد، فهنا زيد الثاني يكون توكيدا جامدا، فخرجه المصنف بالقيد الثاني وهو المشتق أو المؤول به. أما التوكيد من اللفظي من القسم الثاني وهو أحسنتم التوكيد المشتق، هناك ما في قولنا جاء محمد الفاضل الفاضل، فهنا الفاضل صفة لمحمد، والفاضل الثانية توكيد للفاضل الأولى، والفاضل هذا التوكيد مشتق. كيف؟ لأن فاضل يدل على حدث وذات، وعليه فهذا التوكيد اللفظي من القسم الثاني أي التوكيد اللفظي المشتاق لم يخرج بالقيد الثاني بل هو داخل بالقيد الثاني. يعني كيف؟ المشتاق المصنف يقول النعت هو المشتاق وجاءنا توكيد لفظي مشتاق، فهنا التوكيد اللفظي لم يخرج، وإن خرج التوكيد اللفظي الجامد والتوكيد اللفظي المعنوي والبدل وعطف البيان وعطف النسق، لكن التوكيد اللفظي المشتاق لم يخرج. المصنف يقول خرجته بالقيد الثالث والأخير وهو المباين للفظ متبوعه، لأن الفاضل الثانية لم تباين الوصف الفاضل الأولى بل هي شبيهة بالفاضل الأولى. كيف؟ لأن إخواني الفاضل الفاضل نفس الحروف جملة وتفصيلا. فلذلك المصنف يقول بهذا القيد الثالث يعني الفصل الثاني خرجت التوكيد اللفظي شنو أحسنتم المشتاق. ثم المصنف يتحدث عن إشكال وجوابه ننقله بعد تطبيق العبارة. نقرأ ما فهرس الآن. قال باب التوابع يتبع ما قبله في إعرابه خمسة. ما الدليل على أنها خمسة؟ نقول بالاستقراء. أخواني هنا المصنف قال يتبع ما قبل، قالوا إشارة إلى عدم جواز تقدم الصفة عن الموصوف، هكذا قالوا، لذلك قال ما قبله بمعنى لا يصح أن يعني أن يتقدم التابع على المتبوع. أخواني المتبوع الكلمة الأولى والتابع الكلمة الثانية. قال الشين التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها، مثل ما أرسلت لكم مثال الوضوء والصلاة. الوضوء يجب للصلاة، الوجوب لم ينصب على الوضوء بما هو وإنما انصب على الوضوء لأنه مقدمة للصلاة أي ببركة الصلاة. فكذلك هنا عندما أقول جاء محمد العالم أو رأيت محمدا العالما أو مررت بمحمد العالمي، فهنا العالم بهذه الأمثلة الثلاثة مسه الإعراب، بالمثال الأول مسته الضمة، بالمثال الثاني الفتحة، بالمثال الثالث الكسرة. هنا هذه الحركة الإعرابية لم تمس على سبيل الذات يعني صبت عليه بما هو وإنما الإعراب مسه لأنه جاء أحسنتم تابعا لمحمد، فمحمد يسمى متبوع والعالم يسمى تابعا. قال وهي خمسة، هذا القول الأول اكتب عليه. القول الأول النحت والتأكيد أو قل التوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، هذه خمسة. وعدها الزجاجي وغيره أربعة، عد التوابع أربعة. لماذا؟ قالوا لأنهم أدرجوا عطف البيان وعطف النساق تحت قولهم العطف، هذا القول الثاني. وهناك قول ثالث لم يذكره المصنف، فلما يعني من يريد أي يعني يهمش فليهمش معي. القول الثالث وعدها بعض النحويين ستة، كيف؟ اكتب علي. وذلك لأنهم جعلوا التوكيد على قسمين، فالقول الثالث قسموا التوابع هكذا، قالوا عندنا نعت وتوكيد لفظي وتوكيد معنوي وعطف بيان وعطف نسق وبدل، فهذه ستة. هذا القول الثالث لم يذكره المصنف. يبدأ المصنف إخواني بهذه التوابع الخمسة تابعا تابعة. قال النعت، إخواني هنا النعت يسمى الصفة أو يسمى الوصف، ما الفرق بينهما؟ أذكره لكم إن شاء الله في نهاية المذاكرة إن بقي لدينا وقت، وإلا يبقى عليكم واجبا أسبوعيا. قال النحت وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. ما المراد بهذه القيود؟ ذكرتها لكم وسيبينها المصنف الآن. قال شين الشرح، لكن فقط أؤكد على المشتق، المراد بالمشتق هو ما دل على حدث وذات لكي يشمل أمورا أربعة، أولا اسم الفاعل، ثانيا اسم المفعول، ثالثا الصفة المشبهة، رابعا اسم التفضيل. قلت كم العبارة؟ وليس المراد بالمشتق المراد به، وليس المراد بالمشتق المعنى الأعم الذي هو ما أخذ من غيره، أو قل ما أخذ ما اشتق من غيره، هذا ليس المراد بها هنا، وإنما عندنا اطلاقان للمشتق. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال شين التابع جنس يشمل التوابع الخمسة، والمشتق أو المؤول به مخرج لبقية التوابع. لماذا؟ قال فإنها بقية التوابع لا تكون مشتقة ولا مؤولة به بالمشتق، كيف؟ قال ألا ترى تنظر أنك تقول في التوكيد، يا توكيد المعنوي، جاء القوم أجمعوا بالتوكيد اللفظي الجامد، وجاء زيد زيد، مثل للتوكيد بمثالين أجمعون وزيد، جاء القوم أجمعون وجاء زيد زيد. المثال الأول أجمعون اكتب عليه توكيد معنوي، يعني مثال التوكيد المعنوي، والمثال الثاني جاء زيد زيد اكتب عليه هكذا مثال للتوكيد اللفظي الجامد، كنت تحط هذا الخط الجامد، هاي تحت الجامد خلي خط الجامد. قل وأما، قلت كم العبارة، وأما التوكيد اللفظي المشتق فيخرج بالقيد الثالث، أي يخرجه المصنف بالقيد الثالث، فأخواني التوكيد اللفظي المشتق لم يخرج بهذا القيد، يعني بهذا القيد الثاني، وإنما يخرج بالقيد أحسنتم الثالث. قال وفي البيان والبدل، يعني وفي عطف البيان والبدل، جاء زيد أبو عبد الله، فأبو عبد الله هنا أخواني يكون جامدان. أخواني هنا المصنف أدمج البيان والبدل بمثال واحد وهو أبو عبد الله، وذلك لأنه أخواني أعزائي عطف البيان والبدل عادتان يعني هما متشابهان ولا يفهمان إلا بقرينة خارجية، إلا بقرينة هل المراد به هنا بدل أو عطف بيان. فعندما أقول جاءت فاطمة الزهراء، هنا الزهراء أنا المتكلم، المدار مدار المتكلم، فالسامع لا يعرف هل أنني أريد عطف بيان أي أريد أن أبين فاطمة أقول الزهراء أو لا، أنا أبدلت فاطمة بالزهراء، فالأمر يكون ملتبسا. فلذلك المصنف مثل بمثال واحد. لذلك أخواني عادة المعربين عندما يأتون ويعربون هكذا مثال يقولون أبو عبد الله أبو عطف بيان أو بدل، لماذا؟ لأن المدار كما يقال المعنى أحسنتم المعنى في قلب الشاعر. قال وفي عطف النسق، هذا الأمر يا أمر خرج، عندنا توكيد لفظ معنوي اللفظ الجامد والمعنوي، وخرج البدل وعطف البيان وصل لعطف النسق. قال وفي عطف النسق جاء زيد وعمر، محل الشاهد عمر، فهنا عمر يسمى عطف نسق لأن الواو من حروف العطف، وعمر معطوف على زيد، وهنا عمر يكون جامدا فتجدها توابع جامدة، وكذلك سائر أمثلتها. بعد ما تريد تمثل مثل وعليه. قال ولم يبق إلا التوكيد اللفظي كن كمله المشتق. لذلك المصنف يقول فإنه منه، فإنه التوكيد اللفظي قد يجيء مشتقا ها كما جاء قبل جامدا. فأرجو الالتفات إخواني، قسم بهذه الطريقة التوكيد لفظي ومعنوي، واللفظي جامد ومشتق، المشتق خرجناه من القيد الثاني، الجامد بمن راح نخرجه؟ المصنف يقول نضيف قيدا ثالثا نخرج به التوكيد المشتق. قال فإنه أي التوكيد اللفظي قد يجيء مشتقا كقولك جاء زيد الفاضل. الفاضل إخواني جاء فعل وزيد فاعل، والفاضل الأولى صفة لزيد مرفوع على رفع الضم الظاهر على آخره، والفاضل الثانية نقول توكيد لفظي للفاضل الأولى وعليه. فالفاضل الثانية لم يخرج بالقيد الثاني لأن القيد الثاني المصنف يقول أن يكون مشتقا النعت، وهنا الفاضل جاء نعتا لأنه تبع الفاضل الأولى بالإعراب مرفوع، وجاء مشتقا لأن الفاضل يدل على حدث وذات. كيف يخرجه؟ قال يخرجه بالقيد الثالث أي أن يكون مباين للفظ متبوعه، وهنا الفاضل الثاني لم تباين الفاضل الأولى بل هي أحسنتم عينها نفسها. قال الأول نعت يعني الفاضل الأولى، والثاني يعني الفاضل الثاني توكيد اللفظي، فلهذا شنو فلهذا؟ أي لكون مجيء التوكيد اللفظي مشتقان خرجته بقول المباين للفظ متبوعه. نقطة سطر تشكيل على المصنف. خلاصة ما تقدم المصنف ماذا يقول؟ النعت يعني الصفة لابد أن تكون تابعا مشتقا أو مؤولا به مباينا للفظ متبوعه، بمعنى فقط وفقط من هذه التوابع الخمسة فقط النحت يجيء مشتقا، وأما بقية التوابع لا تجيء مشتقا بخلاف التوكيد اللفظي المشتق. وعليه نخرج بهذه النتيجة اللي هي محل كلامنا يتوقف عليها الإشكال، عطف البيان والبدل وعطف النسق، هذه الأمور الثلاثة لا تجيء مشتقة ولا تجيء مؤولة بالمشتق. هذا خلاصة ما وصل إليه المصنف، يعني خلاصة ما تقدمه، واضح إن شاء الله. أشكل على المصنف بإشكال يتألف من ثلاثة أمور. المصنف ماذا قال بالنتيجة؟ البدل والبيان وعطف النسق لا تأتي مشتقة، أشكل عليه بثلاثة يعني أمور. قالوا له هذه الأمور الثلاثة وجدناها بكلام العرب مشتقة، كيف؟ قالوا في عطف البيان والبدل كما في قولهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق، هنا كل من الصديق والفاروق بدل أو عطف بيان، يعني على وفق المراد من المتكلم ماذا أراده، هل أراد عطف بيان أم أراد البدلية. فهنا الصديق والفاروق كل منهما مشتق الصديق مشتق من الصدق، من كثرة الصدق، والفاروق مشتق هكذا يقولون من التفريق الذي يفرق بين الحق والباطل. مشكلة يفرق بين الحق والباطل ولا يتبع الحق، ويلبس الحق والباطل على العوام، على الناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. على العموم أنا ألتزم بالمثال على مدى تتضح الصورة أكثر، وإلا يمكن لنا أن نمثل مثال آخر. أقول الحسين الشهيد، هنا الشهيد يعني لو صح التعبير هنا أيضا جاء عطف بيان أنا أريد به، مثل جاء الحسين الشهيد، أو عفوا هكذا أقول سلمت على الحسين الشهيد من روح الزيارة. فأنت شنو تلبي الشهيد؟ عطف بيان له بدل. فهنا الشهيد جاء مشتقا، مع أن المصنف قال التابعو البدل وعطف البيان لا يأتي مشتقا، وفي هذا المثال جاء مشتقا. واضح أو تلتزم عبارة المصنف ومشكلة بحث. وعطف النسق أيضا كما في قولنا رأيت كاتبا وشاعرا، فهذه الواو عاطفة وشاعر يكون عطف نسق، وأن شاعر الذي تقولون أنه عطف نسق على كاتب، شاعر جاء مشتق. كيف؟ لأن شاعر يدل على حدث وذات، شاعر يدل على الشاعرية، ذات اتصفت بالشعر. وأنت يا أيها المصنف أخرجت بنتيجة عطف البيان والبدل وعطف النسق لا تأتي مشتقة، وإنما تأتي جوامد، مع أننا وجدناها بكلام العرب وبالأمثلة هذه المذكورة وجدناها أحسنتم مشتقة. كيف تجيب؟ نقرأ الإشكال ثم ننتقل إلى الإجابة. قال فإن قلت، هذا الإشكال، قد يكون التابع المشتق غير نحت يعني غير صفة، مثل سيمثل بثلاثة أمثلة. مثال ذلك في عطف البيان والبدل قولك قال أبو بكر الصديق وقال يعني فلان الصديق وقال فلان الفاروق. وفي عطف النسق، هذا الأمر الثالث، وفي عطف النسق تقول رأيت كاتبا وشاعرا. فهنا أخوان الشاهد الصديق والفاروق وشاعر، هذه الأمور الثلاثة جاءت، الصديق عطف بيان والفاروق بدل وشاعر جاء عطف نسق، مع أن هذه الأمور الثلاثة جاءت مشتقة. وأنت يا أيها المصنف خرجت بالتعريف التابع، لابد أن تكون هذه الثلاثة جوامدة ولا يصح أن تأتي مشتقة، مع أنها جاءت في هذه الأمثلة مشتقة. كيف تدفع هذا الإشكال؟ المصنف يقول أولا أجيب عن الصديق والفاروق ثم أجيب عن الشاعر. كيف؟ يقول أرجو التفات معي قبل أن أطبق العبارة. المصنف يقول الصديق والفاروق وإن كانا مشتقين، الصديق مشتق من التصديق والفاروق مشتق من التفرقة، من التفرقة فعلا هو الذي فرق المسلمين. السلام على الزهراء البتول. المصنف يقول الصديق والفاروق وإن كانا مشتقين إلا أنهما صارا لقبين على الله خليفتين وعليه، فهما الصديق والفاروق ألحقا بباب الأعلى. أي الآن عندما تتكلم إخواني عند أبناء العامة، الآن اذهب للأسر وقل الصديق الفاروق، مباشرة ينتقل الذهن هناك عندهم إلى أبي بكر وعمر هكذا. فالمصنف يقول هذا اللقب وهو الصديق والفاروق وإن كانا مشتقين لكنهما ألحقا بباب الأعلام. زين طيب، وإذا ألحقا بباب الأعلام، يقول وباب الأعلام جوامد، وما ألحق الجامدي يكون أحسنتم جامدا. واضح إن شاء الله الجواب. فيقول المصنف خلاصة الصديق والفاروق وإن كانا مشتقين بالأصل لكنهما صارا ببركة لحوقهما بالأعلام، يعني دخلا بباب الأعلام أي صارا علمين على الله خليفتين، فهما صارا جوامد. كيف؟ لأن أخوان الأعلام تكون جوامد. هذا بالنسبة إلى الجواب عن عطف البيان والبدل. وأما عطف النسق، يجيب المصنف يقول عندما تقولون رأيت كاتبا وشاعرا فهذا شاعرا بالحقيقة ليس عطف نسق، وإنما شاعران يكونوا نعتا حذف منعوته، أي يكون وصفا حذف موصوفه، أي بعبارة أخرى أي أن شاعر صفة لموصوف محذوف تقديره رجل، فكأنك قلت رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا. فشاعر بالحقيقة لم يكن عطف نسب، وإنما عندما تريد أن تعرب تعرب هكذا، تعرب تقول شاعر اسم صفة منصوب علامة نصبه الفتحة لموصوف محذوف تقديره الموصوف رجل. وعليه فأخواني عطف البيان والبدال وإن جاء مشتقين لكنهما نزلا بمنزلة المشتق فصارا مشتقين. وأما عطف النسق شاعر بالحقيقة هو لم يكن عطف نسق، وإنما هو صفة يعني تابع لمتبوع محذوف. واضح إن شاء الله. نقرأ أجاب. قال قلت الصديق والفاروق وإن كانا مشتقين من التصديق والتفرقة والتفرقة إلا أنهما الصديق والفاروق صارا لقبين على ألا خليفتين لاحقين بباب الأعلام كزيد وعام. للإخوان زيد وعمر صار أعلام، مثل زيد على زيد بن فلان وعمر على بن فلان، فكذلك الصديق والفاروق. الآن عندما تقول الصديق ينتقل الذهن إلى ذلك الإنسان، وعندما تقول الفاروق ينتقل الذهن لذلك ال... نعم. واضح إن شاء الله. شنو الجواب خلاصته؟ الصديق والفاروق وإن كانوا مشتقين لكن بما أنهما ألحقا بباب الأعلام فصار جامدين بسبب لحوقهما بباب الأعلام. فكنت مشاهد العبارة صار جامدين بسبب لحوقهما بباب الأعلام الجامدة. وأما بالإجابة إلى حذف النسق قال والشاعر في المثال المذكور، يا المثال المذكور المثال هذا رأيته كاتبا وشعرا، نحت حذف منعوته. يعني شو نحت؟ يعني وصف حذف موصوفه. من موصوفه؟ اكتب عليه الرجل اللي راح يقدر لك المصنف. فكأنك قلت هكذا سيقدر المصنف رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا. بعد المصنف يقول أيضا وذلك، هاي إخوان وذلك هاي تتميم للجواب، لجواب الإشكال، وإلا الإشكال لحد الآن انتهى. شاعر لم يكن عطف نسق وإنما هو صفة لموصوف محذوف، وذلك الموصوف المحذوف هو الذي يسمى عطف نسقين. قال وذلك المنعوت هو المعطوف، يعني هو اللي يعتبر عطف نسق. وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة، هذه التتمة للإجابة. وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة إنما هو صفة للمفعول المحذوف، يعني نحت للمفعول المحذوف. قدر لنا. قال والأصل رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا. فأخواني عندما نسأل رأيت كاتبا وشاعرا اعربها لنا، هكذا اعربها لنا، فماذا تعرب؟ تقول رأيت فعل وفاعل، وكاتبا صفة لموصوف محذوف والواو حرف عطف، وشاعرا صفة لموصوف محذوف، وتقدير الكلام كما قدر لك المصنف رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا. إلى الآن ننتهي من تعريف النعت ومن الإجابة عن الإشكال الذي أشكل على تعريف النعت. الآن المصنف يتحدث عن فوائد النعت. النعت له فوائد كثيرة، بعض أوصلها إلى 10 فوائد. المصنف يذكر منها هنا 6، يذكر منها 6. يقول فائدة النعت التخصيص والتوضيح والمدح. فائدة النعت، فائدة النعت تفيد 6 أمور: تفيد التخصيص والتوضيح والمدح والذم والترحم والتوكيد. ما المراد بهذه المصطلحات الستة؟ وياي بدك تمشى. أولا الفرق بين التخصيص والتوضيح. إخواني التخصيص إذا كان النحت نكرة، التخصيص إذا كان النحت نكرة، والتوضيح إذا كان النحت معرفة. فعندما أقول إخواني هذا النحت يفيد تخصيصا، أي يعني شنو؟ يعني هاي نكرة. وعندما نقول هذا النحت يفيد توضيحا، يعني شنو؟ أحسنتم، يعني النعت شنو يكون؟ معرفة. الآن نكتب التعاريف ومن ثم ننتقل للتعاريف، فإيدك وياي وتهمش. التخصيص تقول المراد به، نعم تعريف التخصيص هو تقليل الاشتراك المعنوي في النكرة وتضييق عدد ما تشمله، وتضييق عدد ما تشمله تلك النكرة. مثال الآن عندما أقول جاء رجل، الآن أعتقد بالعالم حسب الاستقراء الحديث يقولون تقريبا 400 مليار وما أدري جد وكسور. على العموم مثلا خلينا نقول مثلا الرجال الآن مثلا 2 مليار بالعالم. عندما أقول جاء رجل بينكم ما بين الله، هل أريد مثل، هل تعرفون من هذا الرجل؟ هذا عندما أقول جاء رجل، هذا لفظ رجل يصدق على 2 مليار، خلينا نقول 1 مليار اللي هم قريبين، مثلا خلينا نقول 1 مليون الآن 1 مليون مثلا، هنا مثلا عندنا هنا قريبين علينا مثلا بهذه المحافظات، نقول 1 مليون. عندما أقول الآن جاء رجل، هذا رجل يصدق على 1 مليون شخص مثلا، على 1 مليون شخص. لكن عندما أقول جاء رجل كاتب أو جاء رجل شاعر، هنا شاعر مثلا 1 مليون مثل 100 ألف شعراء اليوم مثلا، احنا هاي المناطق المحيطة بنا بهذه المحافظات المحيطة بنا مثلا عندنا 1 مليون رجل، من هؤلاء 1 مليون فقط 100 ألف شاعر يعني شعراء. عندما أقول جاء رجل فرجل يصدق على حسبتم 1 مليون، لكن عندما أقول جاء رجل شاعر فهذا الرجل يصدق على فقط على 100 ألف يعني على الشاعرية. فشاعر لم يعرف الرجل وإنما خصصه أي ضيقه، أحسنتم الاشتراك بما أنه كان يشمل 1 مليون، فعندما نقول شاعر شمل 100 ألف. واضح إن شاء الله؟ جيد. وأما التوضيح يقولون هو المراد به إزالة الاشتراك اللفظي في المعرفة. مثاله الآن أخواني، زيد معرفة، زيد من المعارف معرفة. عندنا مثل زيد طالب يدرس، وعندنا زيد مثلا خياط. عندما أقول لكم جاء زيد، هنا زيد معرفة، جاء زيد معرفة لا خلاف ولا نقاش لأنه يدخل في باب المعارف. لكن زيد يحتمل، عندما أقول جاء زيدون يحتمل أن زيد جاء الطالب العالم، ويحتمل أنه الخياط. فأنا عندما أقول جاء زيد العالم، أنا رفعت الاشتراك اللفظي يعني رفعت الخياط ووضعت فقط، أحسنتم، جعلت العالم هو الذي جاء. فهنا العالم لم يفد تخصيصا لزيد، وإنما زيد هو من، لو صح التعبير هو من قام خصص، لكن فقط أفاد توضيحا لزيد. واضح إن شاء الله. وأما أخوان بعد المدح، واضح أخواني يعني يفيد المدح الرفعة، والذم هو التحقير هكذا المراد به، والترحم هو إظهار هو إظهار الرحمة والحنان لشخص ما. والتوكيد أخواني، هنا المراد بالتوكيد أود الالتفات لذلك، مو التوكيد اللي في قبال النعت اللي هو داخل من أقسام التوابع، لا، المراد هنا من التوكيد فقط توكيد لو صح التعبير، يعني هكذا يعني نقول نعت بالمعنى يفيد التوكيد. واضح إن شاء الله. بمعنى هكذا، المراد بالتوكيد هنا التوكيد اللغوي وليس المراد به التوكيد الاصطلاحي. زين، طيب التوكيد اللغوي ما هو؟ يقولون هو أن يفيد اللفظ ما أفاده غيره، هو أن يفيد اللفظ ما أفاده غيره. فالمراد هنا أخواني بالتوكيد مو التوكيد اللي في قبال النعت، لا، وإنما المراد هنا بلفظ التوكيد اكتب عليه التوكيد اللغوي وليس التوكيد الاصطلاحي الذي يأتي ذكره. نقرأ الباب. قائلة وفائدته، أي وفائدة النحت، تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد. شين أشر. فائدة النحت إما تخصيص نكرة، هاي التخصيص شو وقت؟ إذا كان النحت نكرة، كقولك مررت برجل كاتب، هنا رجل يشمل مثلا 1 مليون أو 1 مليار شخص، لكن عندما أقول كاتب لأني خصصته 100 ألف أو 200 ألف وهكذا. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، أو توضيح معرفة، هاي التوضيح إذا كان النحت معرفة، لذلك قال توضيح معرفة، كقولك مررت بزيد الخياط. أو مدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم، فهنا أخواني الرحمن نعت لفظ الجلال الله، هذا نعت أول، والرحيم نعت ثاني للفظ الجلالة. فالرحمن نعت أول للفظ الجلالة، والرحيم نعت الثاني، وهنا الرحمن والرحيم يفيدان المادح، لأن الرحمن والرحيم من باب المادح. الرحمن أنه رحيم وأنه راحم، والرحيم هذا من الرحمة. أو ذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محل الشاهد الرجيم. هنا الرجيم هذا يكون صفة للشيطان، فنقول من حرف جر والشيطان اسم مجرور والرجيم صفة للشيطان، وهنا الرجيم من ناحية يعني من باب الرجم تفيد الذم والتحقير. أو ترحم نحو اللهم عبدك المسكينة، اللهم ارحم عبدك المسكينة. عبدك هنا أخواني مفعول به بعد ارحم فعل وفاعل، وعبدك مفعول به، والمسكينة نقول صفة لعبد، صفة للعبد، وهذه الصفة المسكين تفيد الأحسنتم تفيد الترحم، أي يعني تفيد الرحمة، يعني نطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله كلنا نحن مساكين ونرجو رحمة الله سبحانه وتعالى علينا. أو توكيد، أو توكيد، أو توكيد، من المراد بالتوكيد؟ أي التوكيد اللغوي، هكذا قيد التوكيد اللغوي، نحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة. هنا أخواني تلك عشرة، هاي أنا من أقول عشرة فأكيد هي كاملة، وإلا هي لو كانت أسحت شيء بجلك بجلتي، هي إذا مو عشرة أنا شلون أقول عشرة؟ إذا مثل تسعة أو هي ثمانية أنا أقول هي عشرة ناقصة؟ لا خلو أقول ثمانية، أقول تسعة، فمن أقول كاملة هي توكيد لفظي فقط العشرة، يعني بمعنى معناها مستفاد العشرة مما هي، فالعشرة هي أكيد كامل عشرة، فهي كاملة تسمى توكيد لفظي، توكيد لغوي. وكذلك في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، محل الشاهد واحدة، هنا نفخة نفخ في الصور نفخة، هنا نفخة إخواني يكون نائب عن الفاعل نفخة، ولأنه فعل ماضي مبني مجهول، ونفخة هنا نائب عن الفاعل، وواحدة هنا واحدة نقول توكيد، يعني هكذا عفوا واحدة مو توكيد، واحدة نقول صفة للنفخة مرفوعة ورفعها الضمة، فنفخة نائب عن الفاعل، وواحدة نقول صفة مرفوع علامة رفعها الضمة الظاهرة، وهنا واحد بالمعنى تكون توكيدا، لكنه المراد بالتوكيد أحسنتم اللغوي. وأما قوله بالمتن ويتبع منعوته في واحد من الأوجه، من أوجه الإعراب وإلى غير ذلك، إن شاء الله هذا يأتي عنه الكلام يوم غد بحول الله وقوته. هذه الدقائق المتبقية هي مباحة لكم، لأنني يوم أمس أخذت من وقتكم بضع دقائق، فهذه هي الدقائق لكم إن شاء الله، اللي عند السؤال بخدمته إن شاء الله. نعم بخدمتكم إن شاء الله، سلمكم الله.